يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
بسم الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، هذه الليلة بعد ساعات قليلة جدا سنستقبل شهر الصوم، وذلك بعد إتمامنا وإكمالنا لعدة شعبان 30 يوما لعدم الرؤية له ليلة البارحة حتى يصبح الناس هذا اليوم صياما فلم يرى، فوجب علينا امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وفي اللفظ الآخر: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ: عدة شعبان 30. فنحن البارحة تحريناه ولم يرى، فوجب علينا أن نكمل الشهر 30، وحينئذ فهذه الليلة التي ستكون بإذن الله تعالى بعد ساعتين أو 3 هي الليلة الأولى من ليالي رمضان، يثبت بها الشهر ثبوتا شرعيا، ويصلى فيها التراويح، ويلحق الإنسان فيها بقية الأحكام المعلقة بدخول شهر رمضان كعتق وطلاق وحلول أجل دين معلقة كلها بدخول رمضان، فإنها تدخل على صاحبها هذه الليلة بعد غروب الشمس. ومما يعمل من أوائل أعمال شهر رمضان أداء صلاة التراويح هذه الليلة، فينبغي لنا جميعا الحرص على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صام رمضان كاملا. الإخوة الذين خلف الحجاب ويشوشون علينا بكلامهم، عليهم أن يتقوا الله فينا وفي الحاضرين، فإما أن يستمعوا، وإما أن ينصتوا، وإما أن ينصرفوا. فالشاهد يكون هذه الليلة من رمضان، أو تكون هذه الليلة من رمضان يصلى فيها التراويح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصيام رمضان بصيامه كله، وقيام رمضان بقيامه كله. فإن الشهر يصدق على الكل، فإن من صام بعض رمضان وأبقى منه شيئا لا يقال صام رمضان حتى يكمله بقضاء الذي يجب عليه أن يؤديه فيما بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فالإتباع إنما يكون بعد الإتمام، فيصدق على الإنسان حينئذ أنه صام رمضان كله وقام رمضان كله. فينبغي لنا أن نحرص على هذه الصلاة لما في ذلك من الخير العظيم، من هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غفران ما تقدم من الذنوب، كما أن صيام رمضان يترتب عليه غفران ما تقدم من الذنوب. وكم تقدم عندنا من الذنوب والعصيان والتقصير على مدى 11 شهرا، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة. فينبغي الحرص على أداء هذه الصلاة، صلاة التراويح في هذا الشهر العظيم، وليحرص المسلم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف. فإن كان الإمام يصلي 11 أو 13 فهذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ورد في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وإن زاد الإمام على هذا العدد فينبغي للمسلم أن ينتقل للحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأفضل عندنا ألا يزيد الإنسان على 11 أو 13، لأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل لهم لا يجوز الزيادة على هذا العدد، وما منعهم أيضا، وإنما أخبرهم بأن الأجر الحاصل الذي تريدونه في قيام الليل وكثرة القيام وطول القيام يحصل إن شاء الله لمن قام مع إمامه حتى ينصرف. فلنحرص على هذا، وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وننتقل الآن إلى درسنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان قد انتهى من الحديث في اللقاء السابق عند قول الماتن رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. وقلنا إن معنى هذا الكلام أنه يجب صوم رمضان على من حال بينهم وبين مطلع الهلال ورؤيته ليلة الثلاثين من شعبان، الليلة التي تكمل الثلاثين من شعبان، مثل ليلة البارحة بالنسبة لنا. من حال بينهم وبين رؤيته في المطلع غيم، بأن كان بينهم وبينه في ناحية الغرب غيم، وقلنا هو السحاب أو قتر وهو الغبار، وكذلك الدخان وما كان في معناه مما يحول بيننا وبين رؤية الهلال. فالمذهب كما سمعتم أنه يجب علينا الصيام، يجب علينا الصيام، بخلاف ما لو كانت الليلة صحو ولم نره فلا يجب علينا الصيام، لكن لو كانت الليلة غيم أو في الجو غبار أو في الجو دخان ونحو ذلك ولم نره لأجل هذا فإننا نصبح صائمين وجوبا. فقوله رحمه الله ومن حال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، هذا يخرج من لم يحل بينهم وبين الرؤيا غيم أو قتر أو دخان أو أي مانع، بأن كانت الليلة صحوا فالتمسوه وتراءوه فلم يروه فهؤلاء لهم حكم آخر، يصبحون مكملين لشعبان مفطرين. لكن من حال دونهم ودون رؤيته في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان مثل ليلة البارحة غيم سحاب أو قطر غبار أو دخان ونحوه مما يحول بيننا وبين رؤية الهلال، فإنا حينئذ نصبح صائمين وجوبا احتياطا بنية رمضان، أي نحكم حكما ظنيا، نحكم حكما ظنيا، لأننا في هذه الحال لم نتيقن ولم نقطع برؤيته، لكننا حكمنا بدخوله حكما ظنيا احتياطا احتياطا. لما حكمنا بدخوله هنا بطريق الظن للخروج من أن يكون هذا اليوم الذي يصبح علينا رمضان، فنحن نحتاط لأجل ذلك. لما؟ لأن هذا الباب يحتاط فيه، يحتاط في هذا الباب لأنه عبادة. وبينا لكم في حينه ووقفنا عنده أن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، وإن كان هو المذهب. والحق أننا نهينا عن صيام هذا اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا كما سمعتم في هذه الأحاديث التي تقدمت معنا قبل قليل. في الكلمة الأولى: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر في هذا كله على الرؤية، علقه فيه كله على الرؤية، صوموا وأفطروا. ونحن في الحقيقة لم نره، لكن هؤلاء يقولون إننا نحتاط لوجود المانع الذي حال بيننا وبين الرؤية، فنحن لم نقطع بأن رأيناه، وفي الوقت نفسه لا نقطع بأن إيش؟ لم نره، أليس كذلك؟ فهنا ما دام الأمر كذلك فنحن نحكم بالظن احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. وقد قلنا أيضا فيما سبق إن هذا هو المذهب، وهو الذي عليه أكثر الحنابلة، ونصروه وصنفوا فيه المصنفات وألفوا فيه التآليف. والحق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح في هذا عن أحمد شيء، لا يصح عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا، يعني في الإيجاب. ألم يقل يجب صوم رمضان برؤية هلاله؟ وعطف عليه قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه، يعني ويجب على من حال بينهم وبين رؤيته في المطلع هذه الأشياء أن يصبحوا صياما. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أنه في الحقيقة لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب شيء، يعني في الإيجاب للصيام لم يثبت عن الإمام أحمد في هذا الباب شيء. وغاية ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يستحب الصيام اتباعا لابن عمر، غاية ما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يستحب الصيام اتباعا لابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله إنما استحب الصيام فالاستحباب شيء والإيجاب شيء آخر، الإيجاب شيء آخر. فلو قالوا بالاستحباب لكان الأمر أوجه، أما بالإيجاب فالإيجاب يحتاج إلى دليل. قالوا: عندنا دليل، ما دليلكم؟ قالوا: ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن ذكرناه، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: هذا دليلنا، فاقدروا له. ومعنى اقدروا له ضيقوا عليه، والتضييق يكون بأن نجعل شعبان 29 يوما. قال الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضاق عليه رزقه، قلت نفقته وقلت ذات يده، فلينفق مما آتاه الله. قالوا: هذا دليل. فنحن حينئذ قد أخذنا بدليل، وهو قوله: فاقدروا له. والتقدير هنا معناه التضييق، ويدل له الآية في سورة الطلاق. ويؤيد هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو راوي الحديث، وهو راوي الحديث، أنه رضي الله عنه كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما. هذا فعل ابن عمر. قالوا وهو راوي الحديث، وفسره على هذا النحو وعمله به يدل عليه. والحق أن هذا لا يسلم لهم، الحق أن هذا لا يسلم، وذلك لأن هذه الأحاديث قد وردت من طرق، وبعضها يفسر بعضا، وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ عدة شعبان 30. وأولى ما فسر الحديث الحديث، والحديث إذا جمع طرقه تبين فقهه، وحديث ابن عمر هذا قد ورد فيه عدة ألفاظ، فورد اللفظ الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وورد فيه أيضا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فدل ذلك على أن التقدير ليس التضييق، وإنما هو إيش؟ الإكمال. فدل صريح الأحاديث على أن القدر له في قوله فاقدروا له ليس كما قالوا، واستدلوا عليه بسورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه، بآية الطلاق ومن قدر عليه رزقه، وإنما تفسره الألفاظ الواردة في الطرق الأخرى، وهو إكمال عدة شعبان 30، وهذا عند البخاري وعند غيره، فأكملوا عدة شعبان 30، وجاء بلفظ فأكملوا العدة 30 بدون ذكر شعبان. وحينئذ فيتبين أن الصحيح في تفسير قوله فاقدروا له هو إكمال العدة، إكمال العدة. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب الصوم في هذه الليلة، يعني مثل البارحة، إذا حال بيننا وبين مطلع الهلال ورؤية الهلال غيم أو قتر أو سحاب لا يجب صيامه، لا يجب علينا أن نصبح صائمين، لهذه الأحاديث التي سمعتموها صراحة. وهذه الرواية عن الإمام أحمد نص، جاءت عنه نصا، وجزم بها المحققون من الحنابلة، وجزم بها غيرهم من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان كذلك وأنها منصوصة عن الإمام صراحة، فالواجب أن تكون هي المذهب، الواجب أن تكون هي المذهب. لأن هذا هو المنقول عن أحمد الصريح المنصوص عنه كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال رحمه الله إنه لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، ولكن كثير من أصحابه رحمهم الله اعتقدوا أن مذهبه إيجاب الصوم لما نقل عنه في حديث ابن عمر من الاستحباب، اعتقدوا ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الثابت عن الإمام أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام الغيب يوم الغيب. من عرف نصوص وألفاظ الإمام أحمد يقول الثابت عنه أنه كان يستحب، يعني لا يقول به الإيجاب، وإنما كان يستحب ذلك اتباعا لابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يجيبه، ولا نقل عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإيجاب. ولو نقل الإيجاب عن ابن عمر وعن الصحابة الذين نقل عنهم الفعل لشاع وذاع. لم ينقل أن ابن عمر أمر به الناس ولا أمر به أهله، وكذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك، فدل ذلك على أن ما نقل عن بعضهم في هذا الباب أنهم إنما فعلوا من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب، وفرق بين الإيجاب وبين الاستحباب. فالإيجاب لشيء على الناس من غير ما دليل هذا فيه نظر، بل لو شئنا أن نقول إن الأدلة الصحيحة الصريحة دالة على خلافه بمنطوقها لكان الحق إن شاء الله مع هذا القول ومع من قال به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عن الصيام قبل رمضان ليوم أو يومين، عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ولا شك أن من صام هذا اليوم يكون متقدما على رمضان ولا يكون متقدما ولا يكون متقدما على صيام رمضان بيوم أو يومين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم على رمضان بيومين وبيوم فإنه يشمل هذا. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهذه الليلة نحن نشك فيها، ما ثبت عندنا أنها من رمضان، وحينئذ فلا يمكن أن نوجب على الناس صيام اليوم الذي حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلته غيم أو قطر أو سحاب، لأننا حينئذ نصبح واقعين فيما نهينا عنه ألا وهو صوم يوم الشك، وهذا هو الوجه الثاني. وقد ثبت في حديث عمار في الصحيح وغيره أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يوم شك. ومما يجاب به أيضا أن الأصل هو بقاء شعبان، أليس كذلك؟ الأصل إذا لم نرى الهلال بقاء شعبان الذي نحن فيه، وهناك مدة باقية يصح أن تكون منه، أو أن الأصل دخول شهر لم نقطع بدخوله ورؤية هلاله، أيهم أولى؟ الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا 30، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ونحن البارحة أتممنا يوم 29، بقي معنا من الشهر الهلالي الهجري الإسلامي يوم ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، يحتمل أن يكون هذا اليوم من شعبان استمرارا للأصل وهذا الوجه أقوى، أو يحتمل أن يكون من رمضان الذي لم يثبت عندنا دخوله ويكون هذا الوجه أقوى. أيهم؟ الأصل حينئذ دخول شهر لم نقطع بدخوله، أو إتمام شهر قد قطعنا بدخوله ونحن فيه؟ لا شك أن الأصل أن نبقى على ما نحن فيه، وهو شعبان الذي قد ثبت عندنا دخوله ونحن في آخره الآن، وبقي لنا مدة تصلح أن تكون منه، وهي هذه الليلة التي تكمل 30 ليلة، أليس كذلك؟ الشهر لا يزيد عن 30 ليلة ولا ينقص عن 29، فهنا بقي معنا ليلة يصلح أن تكون منها الشهر ولا لا؟ يصلح أن تكون من شعبان. فإذا الأصل بقاء شعبان أو دخول رمضان، أيهم أقوى؟ الأصل وهو بقاء شعبان. إذن لو قلنا إن الأصل هو بقاء شعبان الذي نحن فيه بيقين فلا ننتقل عنه إلا بيقين، لكان هذا هو الأولى والأوجه، فحينئذ يجب علينا أن نبقى على الأصل وهو إتمام شعبان 30 ليلة، فلا نصوم حتى يثبت عندنا إما الرؤية أو إكمال 30 أو إكمال 30. وبذلك يتبين أن الصواب في هذا هو قول من قال إنه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم في مثل هذا، لأنه يوم شك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم الشك، ولأننا لم نرى والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية، ولأننا لم نكمل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب علينا في الحالة الثانية وهي حال عدم الرؤية أن نكمل العدة 30، فوجب علينا إما أن نرى وإما أن نكمل العدة 30 يوما، وعلى هذا فهذا هو الحق إن شاء الله، فلا يجوز أن يتقدم الإنسان حينئذ بذلك. وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه وابنه وعلي وغيرهم من قولهم لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وقد استدل به أصحاب هذا القول أصحاب المذهب هنا، فهذا نقول نعم هذا ليس على باب الإيجاب، وإنما هو من باب إيش؟ الاستحباب، فباب الاستحباب شيء وباب الإيجاب شيء آخر. وهناك رواية أخرى ثالثة عن الإمام أحمد، بل لو حققنا ودققنا هي الرواية الثانية عن أحمد، وإن كانت قد جعلت الرواية الأولى هي إيجاب الصوم، وقد قلنا إنه لا يصح عن الإمام أحمد في لفظ من ألفاظه أنه أوجب الصوم، وغاية ما في الأمر ما فهمه أصحابه، نعم، أو أصحاب مذهبه ما فهموه مما نقل عنه رحمه الله من اتباعه لابن عمر استحبابا، فتواطؤوا ونقلوه على هذا النحو وفهموا منه الوجوب. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذا الباب أو في هذه المسألة على أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. فإذا قلنا بالأولى وهي المذهب بأنها رواية تصبح كم عن الإمام؟ 3 روايات، الإيجاب وعدم الإيجاب والناس في هذا تبع للإمام، والناس في هذا تبع للإمام. والراجح في ذلك هو حرمة الصوم إن شاء الله تعالى، لصراحة النصوص الناهية عن صيام هذا اليوم الذي لم يرى هلاله من البارحة، لأننا إن صمناه تقدمنا رمضان يوما أو يومين وصمنا على الشك، ونحن منهيون عن هذا وعن هذا، منهيون عن التقدم ومنهيون عن أن نصوم يوم الشك ومنهيون عن أن نصوم يوم الشك. قوله رحمه الله تعالى: ويجزئ إن ظهر منه. يجزئ إن ظهر منه، يعني يجزئ هذا اليوم الذي صمناه نحن، الذي صمناه نحن احتياطا، نعم، يجزئ على أنه من رمضان إن ظهر منه. ظهر إيش؟ إن ظهر هذا اليوم وبان أنه رمضان، يعني نحن صمناه احتياطا لأنه حال بيننا وبينه إيش؟ غيم أو قطر أو سحاب، فنحن صمناه احتياطا، احتياطا ظنيا لا يقينا قطعيا. فلو ظهر لنا أن هذا اليوم الذي صمناه نحن احتياطا ظهر أنه من رمضان، وذلك بأن ثبتت رؤيته ببلدة مجاورة لنا في موضع آخر قريب منا، ما حال بينهم وبين مطلعه غيم ولا سحاب ولا قطر ولا دخان فرأوه، فأصبح يقينا من شعب من رمضان ولا لا، ونحن صمناه احتياطا على أنه من رمضان لكننا لم نره. يقول المصنف رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه. إن ظهر هذا اليوم أنه من رمضان، وذلك لتحققه بثبوت الرؤية في موضع آخر. ونحن وإن لم نره إلا أننا قد وافقنا الذين رأوه منا الذين رأوه بجوارنا ممن لم يحل بينهم وبينه حائل. فأشبه صومنا صوم من رآه. وهل يعتد بهذا الصوم ويجزي على أنه من رمضان؟ إن قطع به الإنسان فنعم، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا قطع به الإنسان يعني أصبح جازما في صيامه على أنه من رمضان أجزأه. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نص على ذلك حينما ذكر له الأثرم سؤالا في هذا، فقال له: يا أبا عبد الله، أيعتد به يعني بصيام هذا اليوم؟ فقال رحمه الله تعالى: كان ابن عمر يعتد به. فهنا إذا تيقن الإنسان جزم وأصبح عازما وجازما على الصوم وبالصوم، ثم تبين في موضع قريب منا في قرية قريبة أنهم البارحة رأوه، كان الجو عندهم صحوا فرأوه، فحينئذ يجزئ صيامنا لهذا اليوم على أنه من رمضان، وذلك لأننا في صومنا استندنا إلى مستند شرعي أشبه الرؤية، أشبه الرؤية. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصلى التراويح. يعني إذا قلنا بثبوت الصوم هذه الليلة ويجب علينا أن نصوم، فإنه أيضا تصلى التراويح، وذلك احتياطا للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. والقيام لا يكون إلا على الشهر كله أو في الشهر كله، لا يصدق القيام إلا على الشهر كله. فقوله من قام رمضان أي كاملة، كما في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي صامه كاملة. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يتحقق القيام إلا بقيامه كله، وحينئذ فتلحق صلاة التراويح في هذه الليلة التي هي مثل البارحة، لم نره بسبب ما ذكر فأصبحنا صياما، فيجب علينا أن نصلي التراويح، أن نصلي التراويح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية الأحكام، يعني الأحكام المعلقة بهلال رمضان من وقوع طلاق ووقوع عتق ووقوع أجل دين وإيلاء ونحو ذلك، فإن هذه الأحكام الاحتياط فيها أن تبقى على الأصل. فالطلاق عدته كم؟ 3 قروء، أليس كذلك؟ طيب، فهذه القروء إذا فسرناها بثلاثة أشهر، فإننا لا نقول إنه تم بنهاية هذه الليلة من رمضان من شعبان تم 3 أشهر، لأننا لم نصم في هذا على سبيل القطع، وإنما صمنا على سبيل الظن والاحتياط، أليس كذلك؟ فحينئذ يبقى لصاحب الطلاق ليلة، أليس كذلك؟ ويوم، ليلة ويوم، فله أن يراجع فيها، أليس كذلك؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، على خلاف بين العلم، هل قروء الطهر؟ نعم، والحيض أو الأشهر؟ نعم. طيب، فإذا كان نقول 3 أشهر، فحينئذ بقي له إيش؟ أي نعم. فلو أن زيدا قال لامرأته: أنت طالق، واستعدت 3 أشهر وبقي منها هذه الليلة ونهار الغد، فجاء وراجعها، فهل نقول إن العدة انتهت؟ لا. طيب، لو علق العدة على دخول رمضان بقوله، علق الطلاق على دخول رمضان بقوله: أنت طالق إذا دخل رمضان، فهل هذه الليلة تكون المرأة طالق؟ ها؟ لا تطلق، لأن هذه الليلة ليست عندنا من رمضان بيقين، وإنما هي عندنا من باب الظن والاحتياط، أليس كذلك؟ لو قال شخص: زيد من عبيدي حر إذا هل رمضان أو إذا دخل رمضان، فهل يعتق هذه الليلة؟ لا يعتق، لأن هذه الليلة ليس قطعا عندنا إن أنها من رمضان، وإنما هي من باب الاحتياط، باب غلبة الظن. لو قال إنسان أيضا لزيد من الناس إذا جاء أول ليلة من رمضان فتعال وخذ دينك الذي عندي، فهل هذه الليلة يستحق بها استلام الدين؟ لا يستحق بها استلام الدين، فإذن لا تثبت بقية الأحكام كوقوع طلاق لو قال أنت طالق إذا هل رمضان، وكوقوع عتق إذا قال عبدي عتيق أو حر إذا هل رمضان، وكحلول أجل في دين لهلال رمضان، وذلك عملا بالأصل، لأن الأصل إيش؟ هو بقاء شعبان، عملا بالأصل، لأن الأصل بقاء شعبان. خالف الصوم، لأن الصوم إنما صمناه احتياطا للعبادة، وهنا الاحتياط أن يبقى هذا الحق على أصله وهو بقاء شعبان، لأن هذا من حقوق المخلوقين، فلا يمكن أن نقطع فيه بشيء ظني، وإنما نقطع فيه بشيء يقين، أليس كذلك؟ فلا يستحق الدائن دينه الذي علقه صاحبه بدخول شهر رمضان إلا إذا دخل رمضان بيقين، ولا يقع الطلاق إلا إذا دخل رمضان بيقين، ولا يقع العتق إلا إذا دخل رمضان بيقين. فإذا هذا مما يختلف فيه الحكم هنا، فإثبات الدخول شيء وإثبات بقية الأحكام شيء آخر، شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. هذه الأشياء التي يثبت بها الشهر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، وفي لفظ: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هنا يقول المصنف رحمه الله: وتثبت رؤية هلاله. بماذا يثبت الهلال؟ يثبت الهلال برؤية مسلم. لا كافر، فالكافر ليس بداخل معنا هنا، لأنه ما هو عدل. وقوله مكلف يعني لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فلا يقبل من صبي صغير، لا بد أن يكون مكلفا يوثق بخبره. الصغير لا يوثق بخبره، لكن المكلف هنا هو الذي يوثق بخبره، فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا. عدلا لا فاسقا، فالكذاب لا يقبل خبره هنا، وكذلك الفاسق بأي نوع من أنواع الفسق الأخرى لا يقبل خبره. وقوله رحمه الله تعالى: ولو عبدا، ولو عبدا أو أنثى، وذلك لأن العبد ناقص في باب التكليف، أليس كذلك معشر الإخوة؟ العبد ناقص في باب التكليف، باب التكاليف الشرعية، فحينئذ لا يقبل. لكن هنا في باب الصوم قبل، في باب الصوم قبل. ومثله المرأة الأنثى، وذلك لأن هذا الباب هنا إنما هو من باب الرواية والخبر، وباب الرواية والخبر يختلف عن باب الشهادة. فهنا خبر بأمر ديني، إخبار بأمر ديني أشبه الرواية. فكما أن المرأة تقبل روايتها والعبد تقبل روايته، والشأن إنما هو في عدالته، نعم، وصدقه، أليس كذلك؟ فهكذا، فهذا الباب هنا أشبه ما يكون بباب الرواية. قياس المذهب هنا على أن هذه المسألة شبيهة بالرواية، فالإخبار برؤية الهلال هي خبر ديني، كما لو أخبرك العبد عن القبلة تعمل بقوله ولا لا؟ أنت الآن جئت في هذه البادية لا تدري أين القبلة، ما وجدت إلا عبدا أخبرك بأن القبلة هنا، تقبل قوله ولا لا؟ إخبار بشيء ديني ولا لا؟ إخبار بأمر ديني ألا وهو جهة القبلة، فأنت تبني على قوله. وهكذا المرأة لو أخبرتك أن هذه هي القبلة عارفة بها، فهذا إخبار بأمر ديني. فإذا يقبل قول العبد وقول الأنثى هنا لأن هذا الباب مقيس على الرواية، والرواية إنما هي عبارة عن إخبار بأمر ديني، فيقبل فيه قول المرأة وتحمل روايتها، ويقبل قول العبد وتحمل روايته. فهكذا هنا يحمل ويقبل قول العبد في إخباره برؤية الهلال إذا كان مسلما مكلفا عدلا، وكذلك الأنثى. وقوله ولو عبدا أو أنثى إشارة إلى الخلاف، فالمسألة فيها خلاف. فهذا هو المذهب عندنا. وهو الصحيح عن الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. وقوله رحمه الله تعالى بخبر مسلم إلى آخره، يعني واحد، يعني واحدا، فيثبت عندنا دخول شهر رمضان بخبر واحد، وذلك للحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصام وأمر الناس بالصيام. هذا من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت حينئذ الحكم، وهو دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء في حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود، والأول حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح، جاء عن ابن عباس عند أبي داود وفي سنده مقال فيه ضعف، لكن يشهد له ما تقدم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، قم فأذن في الناس فليصوموا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا برؤية واحد مكلف مسلم عدل، أثبت بذلك الشهر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قوله بخبر مسلم يعني واحد، ويدل عليه هذه الحديث. وهذا هو المذهب وفاقا للشافعي، وهو قول أبي حنيفة رحم الله الجميع. فيثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد. وإذا ثبت رمضان ثبتت بقية الأحكام المتعلقة به والمعلقة عليه، من وقوع طلاق، ومن وقوع عتاق، ومن حلول أجل دين، معلقة بشهر رمضان. وأما خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد فيها من شاهدين، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. مثال ذلك خروج شهر رمضان، لأنه يدخل به إيش؟ يدخل به شوال، تدخل به أشهر الحج. الحج أليس يبدأ بذلك؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة على الخلاف المعروف عند العلماء عند الحنابلة وغيرهم. فالشاهد لا يثبت خروج رمضان إلا بشاهدين. فلو جاءنا شاهد عدل مسلم صادق وقال: أنا رأيت الهلال هلال شوال، لا نقبل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وفي لفظ: فإن شهد اثنان مسلمان فصوموا وأفطروا، وفي لفظ: ذوى عدل فصوموا وأفطروا، عند الدارقطني: ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فهنا الحديث أمر بأن نصوم بشهادة اثنين وأن نفطر بشهادة اثنين، لكن خص الإدخال للشهر بقبول الواحد، فبقي الخروج بماذا؟ بقي الخروج على الأصل أنه لا بد فيه من اثنين. الأصل هذا الحديث: فإن شهد اثنان فصوموا وإن شهد اثنان فأفطروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في الصيام في إدخال الشهر واحد، فنسخ هذا في الدخول. أما الخروج فهو باق على ما هو عليه على الأصل، فلا بد من شهادة اثنين عدلين، من شهادة اثنين عدلين فحينئذ يحصل بهما هذا الحكم. وهكذا دخول شهر ذي الحجة، دخول شهر ذي الحجة لا بد فيه من شاهدين اثنين يثبت بهما دخول الشهر شهر ذي الحجة، لأن يترتب على هذا حج الناس، قيام هذه العبادة العظيمة. فلو جاءنا واحد وقال أنا رأيت هلال ذي الحجة وهو صادق، ما نقبل، هو صادق عندنا لكن لا نبني على خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وما خص إلا دخول رمضان وبقي ما عداه على اثنين. فنحن نقول خروج شهر رمضان لا بد فيه من الاثنين، وهكذا بقية الشهور كما قال الماتن، ومنها شهر ذي الحجة لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين بالدخول. وحينئذ نكون قد عملنا بالأحاديث جميعا، بالأحاديث التي فيها تصويم الناس بخبر واحد، وبالأحاديث التي فيها ذكر الاثنين، اشتراط الاثنين في إخراج شهر رمضان وبقية الشهور. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فحينئذ نقول بذلك، فلا بد من شاهدين يثبت بهما دخول الشهر أو خروج الشهر. طب لو رأى إنسان شهر ذي الحجة ورد خبره، هل له أن يقف يوم منه هو في عرفات؟ لا، إنما يقف مع الناس. هل له أن يصوم عرفات يوم عرفة بدعوى أنه رآه؟ لا، إنما يقف مع الناس ويصوم مع الناس، يصوم مع الناس. قال رحمه الله: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء. وشروط وجوب الصوم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز.
نعم نعم، قوله: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره، أي يشترط في وجوب الصيام هذه الأمور الأربعة. الأول الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر ولو أسلم في أثنائه، لو أسلم هذا الكافر في أثناء النهار من رمضان فإننا لا نلزمه ببقية الأيام التي مضت، هذا أولا. وثانيا نقول له: أمسك بقية اليوم، لأن هذا اليوم محترم، فلا يمكن أن يكون يوم كفرك وفطرك سواء هو ويوم إسلامك وصومك حتى يتعود، فيجب عليه ذلك، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه، الذي أسلم فيه. أما الأيام السابقة فلا، لأنه ليس من أهل الوجوب. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على صغير ولو كان قادرا، ولو كان قادرا، لكن يستحب لوليه أن يأمره به ليعتاده. الصغير ولو كان قادر لا يجب عليه وجوبا شرعيا، لكن يستحب للولي أن يأمره به حتى يتدرب عليه ويتمرن عليه. الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، وذلك لما خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم. الرابع القدرة عليه، القدرة على الصيام، فمن عجز عنه فهو غير قادر. وسواء كان هذا العجز بسبب الكبر في السن أو بسبب المرض. إذن فالعجز عندنا على قسمين: عجز لأجل كبر السن كالشيخ الهرم والمرأة العجوز، الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، وهكذا أيضا العجز لأجل مرض لا يرجى زواله. فمن عجز عنه عن الصوم لكبر في السن أو لمرض لا يرجى زواله أفطرا إجماعا، جاز لهم الفطر إجماعا، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن هذا العذر مستديم معهما، العذر هذا مستديم، فالكبر كلما تقدم ازداد في السن. وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه كلما طال به المدة ازداد مرضه غالبا، ازداد مرضه غالبا، فحينئذ يكون عجزهما مستمرا فيفطران وعليهما الفدية. ودليل ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. خرجه البخاري. وقال أيضا كما جاء عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية، وابن الجارود في المنتقى، والبيهقي في سننه بسند صحيح عنه أيضا رضي الله عنه، أنه ذكر هذه الآية وهي التي تقدم ذكرها: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء. ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليهما. يطيقان، لكن فيه إيش؟ في مشقة، لكن يطيقان. فقال: رخص لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا إذا شاء ولا قضاء عليهما. قال: والعجوز وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم. ثبت ذلك. وكذلك الحبلى والمرضع، وكذلك الحبلى يعني المرأة الحامل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا. وجاء أيضا عند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فإذا وسيأتينا إن شاء الله تعالى قضية إفطار المرضع والحامل وإطعامهما وبيان الواجب عليهما في هذا، وبعض الناس ذهب أنه لا قضاء عليهما، وهذا قول باطل منكر مخالف مصادم للنصوص، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأيضا قوله رحمه الله تعالى: وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا بيان لما يجزئ في الإطعام، بيان لما يجزئ في الإطعام، أن من أفطر من هؤلاء وهم الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام أو يطيقانه بمشقة، إما لا يطيقانه بالكلية أو يطيقانه بمشقة، فيه مشقة عليهما، وهكذا المرضع والحامل، إذا حصل من هؤلاء جميعا الفطر فالذي يجب عليهما هذه الفدية وهي الإطعام، والإطعام يكون بإخراج مد من بر عن كل يوم يعطى لمسكين، أو نصف صاع من غيره، من تمر مثلا، من أقط مثلا، يعطى لمسكين. وليعلم أن العبد مخير في هذا، إن شاء أخرجها مفرقة كل يوم بيومه، وإن شاء أخرها إلى آخر رمضان كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه في آخر حياته لما كبر وعجز عن الصوم، فإنه كان يجعل طعاما لـ30 في آخر الشهر ثم يطعمهم مرة واحدة. فالعبد مخير في ذلك، إن شاء أخرج عن كل يوم مسكينا. وهذا أعجب إلي وأحب إلي أنا، لأنه أسرع في الإبراء لذمته وأحوط لدينه، فقد يموت فعليه ألا يتكاسل ويؤخر إخراج الفدية، فإذا غربت شمس اليوم أدى إطعامه، وإن قدمه قبل الغروب أجزأه، كل ذلك صحيح ولله الحمد. المهم أنه يؤدي إطعام كل يوم في يومه حتى تبرأ ذمته، لو نزل به الأجل كان قد أدى الذي عليه. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يقول، يسأل سؤال عن رجل كان يدافع عن بعض أهل الأهواء ثم تاب، يقول: كيف هل نقربه وكيف نعلم أنه تاب؟ نقول: نعلم أنه تاب بمراقبته، متابعته، حينما يكون بيننا فإن أخباره ستصل إلينا، فإن كان صادقا فإنه سيظهر، وإن كان غير ذلك فإنه سيظهر، فإذا ثبتت توبته وصدقه حينئذ أهل السنة يقربونه ويدنونه، وأما إذا تبين غير ذلك فإن الواجب عليهم أن يحذروه، والحمد لله إذ لم يركنوا إليه من أول وهلة. وهذا يقول: هل هناك في العقيدة مسائل اجتهادية؟ مسائل العقيدة كلها من نصوص، والعقيدة لا اجتهاد فيها. هذا يسأل: ما معنى قول الإمام أحمد الثلاث لا أصل لها؟ يعني لا يتشدد في الأسانيد فيها، يسهل فيها. والسؤال الثاني يقول: هل من منهج المحدثين في نقد الأحاديث يطبق كذلك في نقد المرويات في المغازي والسير والتفسير؟ نعم، وإلا أنت ستحتاج إلى التفسير وتقول: هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. وكيف تثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إسناده؟ هذا لا يمكن، فالباب واحد. هذا يسأل عن شروط وجوب الصوم، سيأتينا إن شاء الله بقية الكلام عليه بإذن الله. وهذا من الأسئلة التي أجبنا عنها البارحة في المبتدعة. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان أول الأمر على النحو الذي ذكرناه قبل ليلتين، أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس حل لهم الأكل والشرب والنساء حتى يصلوا العشاء ما لم يناموا، فإذا صلوا العشاء أو ناموا فإنه يحرم عليهم الأكل والشرب إلى الليلة القابلة، وهذا الذي كان عليه في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رخص الله سبحانه وتعالى ويسر، ولا أدري متى. وهذا يسأل عن كتابات علي الحلبي القديمة. أنا أقول: رأيت في بعض الجديدة تغيرات فلا يؤمن في الجديد. رأيت بعض التعليقات على نزهة النظر، وكتابه الذي أخرجه في الجرح والتعديل في الآونة الأخيرة يدل على تغيره، فينبغي أن يحترس منه في تعليقاته الأخيرة. نعم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أكون وسيطا بين شخص اقترض مالا ربويا ليستأجر سكنا وبين المؤجر؟ كونه يستأجر هذا باب آخر، وإثم الربا عليه، إثم الربا عليه، لكن لو علمت أنت وتيقنت أنه اقترض بالربا فإن الواجب له عليك أنت النصيحة، أن تبذل له النصيحة وأن تذكره بالله تبارك وتعالى. أما إذا توسطت بينه وبين من يستأجر منه فالوساطة هذه صحيحة. وهذا يقول كيف نجمع بين قولهم الراوي أدرى بمرويه وبين العبرة بما روى لا بما رآه. لا شك أن العبرة بالرواية، برواية الراوي لا برأيه واجتهاده، فإن المعول في هذا على رواية الراوي. وأما كون الراوي أدرى بما روى فهذا غير مسلم عند العلماء جميعا. نعم، وأدرى بما روى إذا فسره ولم يخالفه غيره، فإذا جاء تفسيره مخالفا للنصوص الصريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو من قول بقية الصحابة، فأنت تنظر فتجد قول العلماء في الصحابي إذا قال قولا قال لا يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا خالفه مخالف من الصحابة نظر، فإذا كان هذا يجرى في الخلاف الذي يجري بينه وبين غيره من بقية الصحابة، فكيف إذا كان اجتهاده مخالفا لمرويه؟ ما نقول إن الراوي أدرى بما روى، نقول حينئذ العبرة بما رأى، بما روى لا بما رأى، المعول على روايته لا على رأيه. وهذا سؤال يقول محل أو بقالة فيها بضاعة بالأجل وأخرى ملك، يعني ليست دينا وحال عليها الحول، كيف تكون زكاتها؟ الزكاة تكون بتقديرها بقيمتها الحالية. مثلا لو كان الأصل عنده 10,000 في هذه البقالة، 10,000 دينار، درهم، ريال، دولار مثلا، وأضاف عليها بضاعة جديدة دين، نعم، فإنه يقومها جميعا. ومعلوم أن التجار يستدينون ويدينون غيرهم، يداينون غيرهم، وهذا الدين لا يمنع من الزكاة، فأنت تخرج الزكاة، تقدرها بقيمتها الحالية وتخرج زكاتها، إلا إذا كانت البضاعة منفصلة هذه عن هذه فإن هذه لها أجل وهذه لها أجل، أما أن تكون كلها مخلوطة فالحكم واحد، وأصل الملحق أصل الأصل، أصل الملحق حول الأصل، يعني أصل الملحق في هذا وحوله هو حول أصله الذي أضيف عليه. ومعلوم أن التجار كل يوم يزيدون وينقصون من بضائعهم، فهذا حوله حول أصله، فيجمعها جميعا ويقدرها بالقيمة الحالية ويخرج زكاتها بقيمة البيع الآن لا بقيمة الشراء. فمثلا لو اشترى هذه السلع 10,000 وبعد مرور السنة ورأس الحول الآن أصبحت 8,000 قيمتها الحالية في السوق، نزلت، فإن الزكاة على قيمتها الحالية. وهذا يقول كيف يوجه قول ابن القيم إن الصيام يوم 30 من شعبان مباح؟ هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكونه مباح يعني لم يرد فيه نهي ولم يرد فيه أمر، هذا معنى المباح، أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، فحينئذ لا توجبه على الناس ولا تنهى عنه الناس. والحق أن هذا الكلام كما قلنا فيه نظر، فإن هذا اليوم يوم 30 من شعبان إما أن يحول بيننا وبين رؤيته حائل، وإما أن لا يحول، فإذا لم يحل بيننا وبينه حائل بأن كان الجو صحوا فإنه يجب على الجميع، هذا محل اتفاق أنه لا يصومون. وأما الكلام في هذا فإنما هو إذا ما حال بيننا وبينه حائل من غيم أو قطر، فالحنابلة سمعتم قولهم والروايات عن الإمام أحمد في هذا، والصواب ما عليه المحققون من أن هذا الصوم يحرم لأنه في مقابل النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية وأن نكمل العدة عدة شعبان 30. وهذا يسأل عن الحساب الفلكي في الصيام. أقول الحساب الفلكي لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الأمر على الرؤية، فإذا رأيناه صمنا وإذا رأيناه أفطرنا. أما إذا لم نره فإننا نكمل عدة شعبان 30 وعدة رمضان أيضا 30 في الخروج، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. وهذا يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في البلدان المجاورة لنا وعلمنا ذلك فما الواجب علينا؟ إذا كانت المجاورة لكم قريبة منكم فإن الواجب عليكم أن تصوموا. نعم. إذا كان من رآه كافرا لكن حينما جاءنا قال أسلمت الآن ورأيت الهلال، إذا ثبت ذلك فهو عدل. هذا يقول عندنا إشكال في حديث من صلى مع إمامه والآن يصلي في المسجد أكثر من إمام، فهل الذي ينصرف مع الإمام الأول دخل في الحديث؟ لا، لأن الحديث ظاهر وبين وفيه كل لفظ يرفع هذا الإشكال أو هذا الاستشكال بالأحرى، ما هو إشكال لكن استشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لا نفلتنا بقية ليلتنا، وشرحنا هذا بالأمس وبينا الصلاة قائمة وهم ينصرفون، أما هؤلاء الصلاة انتهت وطلبوا بأن تستمر الصلاة، وهذا واضح، لكن هذه الإشكالات ما أدري من أين تأتي. يقول ما الدليل على أن من أسلم في يوم رمضان عليه القضاء؟ لأنه أصبح من أهله، أهل الإسلام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالذي شهده من الشهر وجب عليه، وهذا اليوم من هذا القبيل، وهذا في الجرح والتعديل وقد تكلمت عليه كثيرا وآخره البارحة، وأرجو المعذرة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، والذي ألقاه بمسجده في شهر رمضان لعام 32 و400 للهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
الله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، هذه الليلة بعد ساعات قليلة جدا سنستقبل شهر الصوم، وذلك بعد إتمامنا وإكمالنا لعدة شعبان 30 يوما، لعدم الرؤية له ليلة البارحة حتى يصبح الناس هذا اليوم صياما فلم يرى، فوجب علينا امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا أمر قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم، وفي اللفظ الآخر: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ: عدة شعبان 30. فنحن البارحة تحريناه ولم يرى، فوجب علينا أن نكمل الشهر 30، وحينئذ فهذه الليلة التي ستكون بإذن الله تعالى بعد ساعتين أو 3 هي الليلة الأولى من ليالي رمضان، يثبت بها الشهر ثبوتا شرعيا، ويصلى فيها التراويح، ويلحق الإنسان فيها بقية الأحكام المعلقة بدخول شهر رمضان كعتق وطلاق وحلول أجل دين معلقة كلها بدخول رمضان، فإنها تدخل على صاحبها هذه الليلة بعد غروب الشمس. ومما يعمل من أوائل أعمال شهر رمضان أداء صلاة التراويح هذه الليلة، فينبغي لنا جميعا الحرص على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صام رمضان كاملا. الإخوة الذين خلف الحجاب ويشوشون علينا بكلامهم، عليهم أن يتقوا الله فينا وفي الحاضرين، فإما أن يستمعوا، وإما أن ينصتوا، وإما أن ينصرفوا. فالشاهد يكون هذه الليلة من رمضان، أو تكون هذه الليلة من رمضان يصلى فيها التراويح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وصيام رمضان بصيامه كله، وقيام رمضان بقيامه كله، فإن الشهر يصدق على الكل. فإن من صام بعض رمضان وأبقى منه شيئا لا يقال صام رمضان حتى يكمله بقضاء الذي يجب عليه أن يؤديه فيما بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فالإتباع إنما يكون بعد الإتمام، فيصدق على الإنسان حينئذ أنه صام رمضان كله وقام رمضان كله. فينبغي لنا أن نحرص على هذه الصلاة لما في ذلك من الخير العظيم، من هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غفران ما تقدم من الذنوب، كما أن صيام رمضان يترتب عليه غفران ما تقدم من الذنوب. وكم تقدم عندنا من الذنوب والعصيان والتقصير على مدى 11 شهرا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والمسامحة. فينبغي الحرص على أداء هذه الصلاة، صلاة التراويح في هذا الشهر العظيم، وليحرص المسلم أن يصليها مع الإمام حتى ينصرف. فإن كان الإمام يصلي 11 أو 13 فهذا هو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ورد في حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. وإن زاد الإمام على هذا العدد فينبغي للمسلم أن ينتقل للحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والأفضل عندنا ألا يزيد الإنسان على 11 أو 13، لأنها فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن زاد فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولم يقل لهم لا يجوز الزيادة على هذا العدد، وما منعهم أيضا، وإنما أخبرهم بأن الأجر الحاصل الذي تريدونه في قيام الليل وكثرة القيام وطول القيام يحصل إن شاء الله لمن قام مع إمامه حتى ينصرف. فلنحرص على هذا، وفقنا الله وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وننتقل الآن إلى درسنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه، وتصلى التراويح، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وتثبت بقية الأحكام تبعا، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان قد انتهى من الحديث في اللقاء السابق عند قول الماتن رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. وقلنا إن معنى هذا الكلام أنه يجب صوم رمضان على من حال بينهم وبين مطلع الهلال ورؤيته ليلة 30 من شعبان، الليلة التي تكمل 30 من شعبان، مثل ليلة البارحة بالنسبة لنا. من حال بينهم وبين رؤيته في المطلع غيم، بأن كان بينهم وبينه في ناحية الغرب غيم، وقلنا هو السحاب أو قتر وهو الغبار، وكذلك الدخان وما كان في معناه مما يحول بيننا وبين رؤية الهلال. فالمذهب كما سمعتم أنه يجب علينا الصيام، يجب علينا الصيام، بخلاف ما لو كانت الليلة صحو ولم نره فلا يجب علينا الصيام، لكن لو كانت الليلة غيم أو في الجو غبار أو في الجو دخان ونحو ذلك ولم نره لأجل هذا فإننا نصبح صائمين وجوبا. فقوله رحمه الله ومن حال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، هذا يخرج من لم يحل بينهم وبين الرؤيا غيم أو قتر أو دخان أو أي مانع، بأن كانت الليلة صحوا فالتمسوه وتراءوه فلم يروه، فهؤلاء لهم حكم آخر، يصبحون مكملين لشعبان مفطرين. لكن من حال دونهم ودون رؤيته في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان مثل ليلة البارحة غيم سحاب أو قطر غبار أو دخان ونحوه مما يحول بيننا وبين رؤية الهلال، فإنا حينئذ نصبح صائمين وجوبا احتياطا بنية رمضان، أي نحكم حكما ظنيا، نحكم حكما ظنيا، لأننا في هذه الحال لم نتيقن ولم نقطع برؤيته، لكننا حكمنا بدخوله حكما ظنيا احتياطا احتياطا. لما حكمنا بدخوله هنا بطريق الظن للخروج من أن يكون هذا اليوم الذي يصبح علينا رمضان، فنحن نحتاط لأجل ذلك. لما؟ لأن هذا الباب يحتاط فيه، يحتاط في هذا الباب لأنه عبادة. وبينا لكم في حينه ووقفنا عنده أن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، وإن كان هو المذهب، والحق أننا نهينا عن صيام هذا اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا كما سمعتم في هذه الأحاديث التي تقدمت معنا قبل قليل، في الكلمة الأولى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر في هذا كله على الرؤية، علقه فيه كله على الرؤية، صوموا وأفطروا، ونحن في الحقيقة لم نره، لكن هؤلاء يقولون إننا نحتاط لوجود المانع الذي حال بيننا وبين الرؤية، فنحن لم نقطع بأن رأيناه، وفي الوقت نفسه لا نقطع بأن إيش لم نره، أليس كذلك؟ فهنا ما دام الأمر كذلك فنحن نحكم بالظن احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة. وقد قلنا أيضا فيما سبق إن هذا هو المذهب وهو الذي عليه أكثر الحنابلة ونصروه وصنفوا فيه المصنفات وألفوا فيه التآليف، والحق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصح في هذا عن أحمد شيء، لا يصح عن الإمام أحمد رحمه الله في هذا يعني في الإيجاب، ألم يقل يجب صوم رمضان برؤية هلاله؟ وعطف عليه قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه، يعني ويجب على من حال بينهم وبين رؤيته في المطلع هذه الأشياء أن يصبحوا صياما. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أنه في الحقيقة لا يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب شيء، يعني في الإيجاب للصيام لم يثبت عن الإمام أحمد في هذا الباب شيء. وغاية ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يستحب الصيام اتباعا لابن عمر، غاية ما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يستحب الصيام اتباعا لابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله إنما استحب الصيام فالاستحباب شيء والإيجاب شيء آخر، الإيجاب شيء آخر. فلو قالوا بالاستحباب لكان الأمر أوجه، أما بالإيجاب فالإيجاب يحتاج إلى دليل. قالوا عندنا دليل، ما دليلكم؟ قالوا ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن ذكرناه، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا هذا دليلنا فاقدروا له، ومعنى اقدروا له ضيقوا عليه، والتضييق يكون بأن نجعل شعبان 29 يوما. قال الله جل وعلا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني من ضاق عليه رزقه قلت نفقته وقلت ذات يده فلينفق مما آتاه الله. قالوا هذا دليل، فنحن حينئذ قد أخذنا بدليل وهو قوله فاقدروا له، والتقدير هنا معناه التضييق، ويدل له الآية في سورة الطلاق. ويؤيد هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو راوي الحديث، وهو راوي الحديث أنه رضي الله عنه كان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، هذا فعل ابن عمر. قالوا وهو راوي الحديث وفسره على هذا النحو وعمله به يدل عليه. والحق أن هذا لا يسلم لهم، الحق أن هذا لا يسلم، وذلك لأن هذه الأحاديث قد وردت من طرق وبعضها يفسر بعضا، وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ عدة شعبان 30. وأولى ما فسر الحديث الحديث، والحديث إذا جمع طرقه تبين فقهه. وحديث ابن عمر هذا قد ورد فيه عدة ألفاظ، فورد اللفظ الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وورد فيه أيضا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فدل ذلك على أن التقدير ليس التضييق، وإنما هو إيش؟ الإكمال. فدل صريح الأحاديث على أن القدر له في قوله فاقدروا له ليس كما قالوا واستدلوا عليه بسورة الطلاق ومن قدر عليه رزقه، بآية الطلاق ومن قدر عليه رزقه، وإنما تفسره الألفاظ الواردة في الطرق الأخرى، وهو إكمال عدة شعبان 30، وهذا عند البخاري وعند غيره، فأكملوا عدة شعبان 30، وجاء بلفظ فأكملوا العدة 30 بدون ذكر شعبان. وحينئذ فيتبين أن الصحيح في تفسير قوله فاقدروا له هو إكمال العدة، إكمال العدة. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب الصوم في هذه الليلة، يعني مثل البارحة، إذا حال بيننا وبين مطلع الهلال ورؤية الهلال غيم أو قطر أو سحاب لا يجب صيامه، لا يجب علينا أن نصبح صائمين، لهذه الأحاديث التي سمعتموها صراحة. وهذه الرواية عن الإمام أحمد نص، جاءت عنه نصا، وجزم بها المحققون من الحنابلة، وجزم بها غيرهم من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا كان كذلك وأنها منصوصة عن الإمام صراحة، فالواجب أن تكون هي المذهب، الواجب أن تكون هي المذهب. لأن هذا هو المنقول عن أحمد الصريح المنصوص عنه كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال رحمه الله إنه لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، ولكن كثير من أصحابه رحمهم الله اعتقدوا أن مذهبه إيجاب الصوم لما نقل عنه في حديث ابن عمر من الاستحباب، اعتقدوا ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الثابت عن الإمام أحمد لمن عرف نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام الغيم يوم الغيم، من عرف نصوص وألفاظ الإمام أحمد يقول الثابت عنه أنه كان يستحب، يعني لا يقول بالإيجاب، وإنما كان يستحب ذلك اتباعا لابن عمر، وابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يجيبه، ولا نقل عنه ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإيجاب. ولو نقل الإيجاب عن ابن عمر وعن الصحابة الذين نقل عنهم الفعل لشاع وذاع، لم ينقل أن ابن عمر أمر به الناس ولا أمر به أهله، وكذلك لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك، فدل ذلك على أن ما نقل عن بعضهم في هذا الباب أنهم إنما فعلوا من باب الاستحباب لا من باب الإيجاب، وفرق بين الإيجاب وبين الاستحباب. فالإيجاب لشيء على الناس من غير ما دليل هذا فيه نظر، بل لو شئنا أن نقول إن الأدلة الصحيحة الصريحة دالة على خلافه بمنطوقها لكان الحق إن شاء الله مع هذا القول ومع من قال به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام قبل رمضان ليوم أو يومين، عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، ولا شك أن من صام هذا اليوم يكون متقدما على رمضان ولا يكون متقدما على صيام رمضان بيوم أو يومين، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقدم على رمضان بيومين وبيوم فإنه يشمل هذا. والشيء الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، وهذه الليلة نحن نشك فيها، ما ثبت عندنا أنها من رمضان، وحينئذ فلا يمكن أن نوجب على الناس صيام اليوم الذي حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلته غيم أو قطر أو سحاب، لأننا حينئذ نصبح واقعين فيما نهينا عنه ألا وهو صوم يوم الشك، وهذا هو الوجه الثاني. وقد ثبت في حديث عمار في الصحيح وغيره أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم يوم شك. ومما يجاب به أيضا أن الأصل هو بقاء شعبان، أليس كذلك؟ الأصل إذا لم نرى الهلال بقاء شعبان الذي نحن فيه، وهناك مدة باقية يصح أن تكون منه، أو أن الأصل دخول شهر لم نقطع بدخوله ورؤية هلاله، أيهم أولى؟ الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا 30، أليس كذلك؟ ونحن البارحة أتممنا يوم 29، بقي معنا من الشهر الهلالي الهجري الإسلامي يوم ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، يحتمل أن يكون هذا اليوم من شعبان استمرارا للأصل، وهذا الوجه أقوى، أو يحتمل أن يكون من رمضان الذي لم يثبت عندنا دخوله ويكون هذا الوجه أقوى، أيهم؟ الأصل حينئذ دخول شهر لم نقطع بدخوله، أو إتمام شهر قد قطعنا بدخوله ونحن فيه؟ لا شك أن الأصل أن نبقى على ما نحن فيه وهو شعبان الذي قد ثبت عندنا دخوله ونحن في آخره الآن، وبقي لنا مدة تصلح أن تكون منه، وهي هذه الليلة التي تكمل 30 ليلة، أليس كذلك؟ الشهر لا يزيد عن 30 ليلة ولا ينقص عن 29، فهنا بقي معنا ليلة يصلح أن تكون منها الشهر ولا لا؟ يصلح أن تكون من شعبان، فإذا الأصل بقاء شعبان أو دخول رمضان، أيهم أقوى؟ الأصل وهو بقاء شعبان. إذا لو قلنا إن الأصل هو بقاء شعبان الذي نحن فيه بيقين فلا ننتقل عنه إلا بيقين لكان هذا هو الأولى. والأوجه، فحينئذ يجب علينا أن نبقى على الأصل وهو إتمام شعبان 30 ليلة، فلا نصوم حتى يثبت عندنا إما الرؤية أو إكمال 30 أو إكمال 30. وبذلك يتبين أن الصواب في هذا هو قول من قال إنه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم في مثل هذا، لأنه يوم شك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم الشك، ولأننا لم نرى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية، ولأننا لم نكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب علينا في الحال الثانية وهي حال عدم الرؤية أن نكمل العدة 30، فوجب علينا إما أن نرى وإما أن نكمل العدة 30 يوما. وعلى هذا فهذا هو الحق إن شاء الله، فلا يجوز أن يتقدم الإنسان حينئذ بذلك. وأما ما روي عن عمر رضي الله عنه وابنه وعلي وغيرهم من قولهم لأن أصوم يوم من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، وقد استدل به أصحاب هذا القول أصحاب المذهب هنا، فهذا نقول نعم هذا ليس على باب الإيجاب، وإنما هو من باب إيش؟ الاستحباب. فباب الاستحباب شيء وباب الإيجاب شيء آخر. وهناك رواية أخرى ثالثة عن الإمام أحمد، بل لو حققنا ودققنا هي الرواية الثانية عن أحمد، وإن كانت قد جعلت الرواية الأولى هي إيجاب الصوم، وقد قلنا إنه لا يصح عن الإمام أحمد في لفظ من ألفاظه أنه أوجب الصوم، وغاية ما في الأمر ما فهمه أصحابه، نعم، أو أصحاب مذهبه ما فهموه مما نقل عنه رحمه الله من اتباعه لابن عمر استحبابا، فتواطؤوا ونقلوه على هذا النحو وفهموا منه الوجوب. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد في هذا الباب أو في هذه المسألة على أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. فإذا قلنا بالأولى وهي المذهب بأنها رواية تصبح كم عن الإمام؟ 3 روايات، الإيجاب وعدم الإيجاب والناس في هذا تبع للإمام، والناس في هذا تبع للإمام. والراجح في ذلك هو حرمة الصوم إن شاء الله تعالى لصراحة النصوص الناهية عن صيام هذا اليوم الذي لم يرى هلاله من البارحة، لأننا إن صمناه تقدمنا رمضان يوما أو يومين، وصمنا على الشك، ونحن منهيون عن هذا وعن هذا، منهيون عن التقدم ومنهيون عن أن نصوم يوم الشك ومنهيون عن أن نصوم يوم الشك. قوله رحمه الله تعالى ويجزئ إن ظهر منه، يجزئ إن ظهر منه، يعني يجزئ هذا اليوم الذي صمناه نحن، الذي صمناه نحن احتياطا، نعم، يجزئ على أنه من رمضان إن ظهر منه. ظهر إيش؟ إن ظهر هذا اليوم وبان أنه رمضان، يعني نحن صمناه احتياطا لأنه حال بيننا وبينه إيش؟ غيم أو قطر أو سحاب، فنحن صمناه احتياطا، احتياطا ظنيا لا يقينا قطعيا. فلو ظهر لنا أن هذا اليوم الذي صمناه نحن احتياطا ظهر أنه من رمضان، وذلك بأن ثبتت رؤيته ببلدة مجاورة لنا في موضع آخر قريب منا، ما حال بينهم وبين مطلعه غيم ولا سحاب ولا قطر ولا دخان فرأوه، فأصبح يقينا من شعب من رمضان ولا لا، ونحن صمناه احتياطا على أنه من رمضان لكننا لم نره. يقول المصنف رحمه الله: ويجزئ إن ظهر منه، إن ظهر هذا اليوم أنه من رمضان، وذلك لتحققه بثبوت الرؤية في موضع آخر. ونحن وإن لم نره إلا أننا قد وافقنا الذين رأوه منا الذين رأوه بجوارنا ممن لم يحل بينهم وبينه حائل. فأشبه صومنا صوم من رآه. وهل يعتد بهذا الصوم ويجزي على أنه من رمضان؟ إن قطع به الإنسان فنعم، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذا قطع به الإنسان يعني أصبح جازما في صيامه على أنه من رمضان أجزأه. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد نص على ذلك حينما ذكر له الأثرم سؤالا في هذا، فقال له: يا أبا عبد الله، أيعتد به يعني بصيام هذا اليوم؟ فقال رحمه الله تعالى: كان ابن عمر يعتد به. فهنا إذا تيقن الإنسان جزم وأصبح عازما وجازما على الصوم وبالصوم، ثم تبين في موضع قريب منا في قرية قريبة أنهم البارحة رأوه، كان الجو عندهم صحوا فرأوه، فحينئذ يجزئ صيامنا لهذا اليوم على أنه من رمضان، وذلك لأننا في صومنا استندنا إلى مستند شرعي أشبه الرؤية. ثم قال رحمه الله تعالى: وتصلى التراويح. يعني إذا قلنا بثبوت الصوم هذه الليلة ويجب علينا أن نصوم، فإنه أيضا تصلى التراويح، وذلك احتياطا للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. والقيام لا يكون إلا على الشهر كله أو في الشهر كله، لا يصدق القيام إلا على الشهر كله، فقوله من قام رمضان أي كاملة، كما في قوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا أي صامه كاملة. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يتحقق القيام إلا بقيامه كله، وحينئذ فتلحق صلاة التراويح في هذه الليلة التي هي مثل البارحة، لم نره بسبب ما ذكر فأصبحنا صياما، فيجب علينا أن نصلي التراويح. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت بقية الأحكام، لا تثبت بقية الأحكام، يعني الأحكام المعلقة بهلال رمضان من وقوع طلاق ووقوع عتق ووقوع أجل دين وإيلاء ونحو ذلك، فإن هذه الأحكام الاحتياط فيها أن تبقى على الأصل، فالطلاق عدته كم؟ 3 قروء، أليس كذلك؟ طيب، فهذه القروء إذا فسرناها بثلاثة أشهر فإننا لا نقول إنه تم بنهاية هذه الليلة من رمضان من شعبان، تم 3 أشهر، لأننا لم نصم في هذا على سبيل القطع، وإنما صمنا على سبيل الظن والاحتياط، أليس كذلك؟ فحينئذ يبقى لصاحب الطلاق ليلة، أليس كذلك؟ ويوم، ليلة ويوم، فله أن يراجع فيها، أليس كذلك؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، على خلاف بين العلم، هل قروء الطهر؟ نعم، والحيض أو الأشهر؟ نعم. طيب، فإذا كان نقول 3 أشهر فحينئذ بقي له إيش؟ أي نعم. فلو أن زيدا قال لامرأته: أنت طالق، واستعدت 3 أشهر وبقي منها هذه الليلة ونهار الغد، فجاء وراجعها، فهل نقول إن العدة انتهت؟ لا. طيب، لو علق العدة على دخول رمضان بقوله، علق الطلاق على دخول رمضان بقوله: أنت طالق إذا دخل رمضان، فهل هذه الليلة تكون المرأة طالق؟ ها؟ لا تطلق، لأن هذه الليلة ليست عندنا من رمضان بيقين، وإنما هي عندنا من باب الظن والاحتياط، أليس كذلك؟ لو قال شخص: زيد من عبيدي حر إذا هل رمضان أو إذا دخل رمضان، فهل يعتق هذه الليلة؟ لا يعتق، لأن هذه الليلة ليس قطعا عندنا إن أنها من رمضان، وإنما هي من باب الاحتياط، باب غلبة الظن. لو قال إنسان أيضا لزيد من الناس: إذا جاء أول ليلة من رمضان فتعال وخذ دينك الذي عندي، فهل هذه الليلة يستحق بها استلام الدين؟ لا يستحق بها استلام الدين. فإذن لا تثبت بقية الأحكام كوقوع طلاق لو قال أنت طالق إذا هل رمضان، وكوقوع عتق إذا قال عبدي عتيق أو حر إذا هل رمضان، وكحلول أجل في دين لهلال رمضان، وذلك عملا بالأصل، لأن الأصل إيش؟ هو بقاء شعبان، عملا بالأصل، لأن الأصل بقاء شعبان، خالف الصوم، لأن الصوم إنما صمناه احتياطا للعبادة، وهنا الاحتياط أن يبقى هذا الحق على أصله وهو بقاء شعبان، لأن هذا من حقوق إيش؟ المخلوقين، فلا يمكن أن نقطع فيه بشيء ظني، وإنما نقطع فيه بشيء يقين، أليس كذلك؟ فلا يستحق الدائن دينه الذي علقه صاحبه بدخول شهر رمضان، إلا إذا دخل رمضان بيقين، ولا يقع الطلاق إلا إذا دخل رمضان بيقين، ولا يقع العتق إلا إذا دخل رمضان بيقين. فإذا هذا مما يختلف فيه الحكم هنا، فإثبات الدخول شيء وإثبات بقية الأحكام شيء آخر، شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. هذه الأشياء التي يثبت بها الشهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، وفي لفظ: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هنا يقول المصنف رحمه الله: وتثبت رؤية هلاله. بماذا يثبت الهلال؟ يثبت الهلال برؤية مسلم لا كافر، فالكافر ليس بداخل معنا هنا لأنه ما هو عدل. وقوله مكلف يعني لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فلا يقبل من صبي صغير، لا بد أن يكون مكلفا يوثق بخبره. الصغير لا يوثق بخبره، لكن المكلف هنا هو الذي يوثق بخبره، فلا بد أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا. عدلا لا فاسقا، فالكذاب لا يقبل خبره هنا، وكذلك الفاسق بأي نوع من أنواع الفسق الأخرى لا يقبل خبره. وقوله رحمه الله تعالى: ولو عبدا، ولو عبدا أو أنثى، وذلك لأن العبد ناقص في باب التكليف، أليس كذلك معشر الإخوة؟ العبد ناقص في باب التكليف، باب التكاليف الشرعية، فحينئذ لا يقبل. لكن هنا في باب الصوم قبل، في باب الصوم قبل. ومثله المرأة الأنثى، وذلك لأن هذا الباب هنا إنما هو من باب الرواية والخبر، وباب الرواية والخبر يختلف عن باب الشهادة، فهنا خبر بأمر ديني، إخبار بأمر ديني أشبه الرواية، فكما أن المرأة تقبل روايتها والعبد تقبل روايته، والشأن إنما هو في عدالته نعم وصدقه، أليس كذلك؟ فهكذا، فهذا الباب هنا أشبه ما يكون بباب الرواية. قياس المذهب هنا على أن هذه المسألة شبيهة بالرواية، فالإخبار برؤية الهلال هي خبر ديني، كما لو أخبرك العبد عن القبلة تعمل بقوله ولا لا؟ أنت الآن جئت في هذه البادية لا تدري أين القبلة، ما وجدت إلا عبدا أخبرك بأن القبلة هنا، تقبل قوله ولا لا؟ إخبار بشيء ديني ولا لا؟ إخبار بأمر ديني ألا وهو جهة القبلة، فأنت تبني على قوله. وهكذا المرأة لو أخبرتك أن هذه هي القبلة عارفة بها فهذا إخبار بأمر ديني، فإذا يقبل قول العبد وقول الأنثى هنا لأن هذا الباب مقيس على الرواية، والرواية إنما هي عبارة عن إخبار بأمر ديني، فيقبل فيه قول المرأة وتحمل روايتها، ويقبل قول العبد وتحمل روايته. فهكذا هنا يحمل ويقبل قول العبد في إخباره برؤية الهلال إذا كان مسلما مكلفا عدلا، وكذلك الأنثى. وقوله ولو عبدا أو أنثى إشارة إلى الخلاف، فالمسألة فيها خلاف، فهذا هو المذهب عندنا. وهو الصحيح عن الشافعي رحمه الله تعالى، وقول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. وقوله رحمه الله تعالى بخبر مسلم إلى آخره، يعني واحد، يعني واحدا، فيثبت عندنا دخول شهر رمضان بخبر واحد، وذلك للحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت بذلك النبي فرأيته فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصام وأمر الناس بالصيام. هذا من؟ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت حينئذ الحكم، وهو دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء في حديث ابن عباس أيضا عند أبي داود، والأول حديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد صحيح، جاء عن ابن عباس عند أبي داود وفي سنده مقال فيه ضعف، لكن يشهد له ما تقدم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، قم فأذن في الناس فليصوموا. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا برؤية واحد مكلف مسلم عدل، أثبت بذلك الشهر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قوله بخبر مسلم يعني واحد، ويدل عليه هذه الحديث. وهذا هو المذهب وفاقا للشافعي وهو قول أبي حنيفة رحم الله الجميع، فيثبت دخول شهر رمضان برؤية واحد. وإذا ثبت رمضان ثبتت بقية الأحكام المتعلقة به والمعلقة عليه من وقوع طلاق، ومن وقوع عتاق، ومن حلول أجل دين، معلقة بشهر رمضان. وأما خروج رمضان وبقية الشهور فلا بد فيها من شاهدين، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. مثال ذلك خروج شهر رمضان، لأنه يدخل به إيش؟ يدخل به شوال، تدخل به أشهر الحج. الحج أليس يبدأ بذلك؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو عشر من ذي الحجة على الخلاف المعروف عند العلماء عند الحنابلة وغيرهم. فالشاهد لا يثبت خروج رمضان إلا بشاهدين. فلو جاءنا شاهد عدل مسلم صادق وقال: أنا رأيت الهلال هلال شوال، لا نقبل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، وفي لفظ: فإن شهد اثنان مسلمان فصوموا وأفطروا، وفي لفظ: ذوى عدل فصوموا وأفطروا، عند الدارقطني: ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فهنا الحديث أمر بأن نصوم بشهادة اثنين وأن نفطر بشهادة اثنين، لكن خص الإدخال للشهر بقبول الواحد، فبقي الخروج بماذا؟ بقي الخروج على الأصل أنه لا بد فيه من اثنين. الأصل هذا الحديث: فإن شهد اثنان فصوموا وإن شهد اثنان فأفطروا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في الصيام في إدخال الشهر واحد، فنسخ هذا في الدخول. أما الخروج فهو باق على ما هو عليه على الأصل، فلا بد من شهادة اثنين عدلين، من شهادة اثنين عدلين، فحينئذ يحصل بهما هذا الحكم. وهكذا دخول شهر ذي الحجة، دخول شهر ذي الحجة لا بد فيه من شاهدين اثنين يثبت بهما دخول الشهر شهر ذي الحجة، لأن يترتب على هذا حج الناس، قيام هذه العبادة العظيمة. فلو جاءنا واحد وقال: أنا رأيت هلال ذي الحجة، وهو صادق، ما نقبل. هو صادق عندنا لكننا لا نبني على خبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وما خص إلا دخول رمضان وبقي ما عداه على اثنين. فنحن نقول خروج شهر رمضان لا بد فيه من الاثنين، وهكذا بقية الشهور كما قال الماتن، ومنها شهر ذي الحجة لا بد فيها من شهادة رجلين عدلين بالدخول. وحينئذ نكون قد عملنا بالأحاديث جميعا، بالأحاديث التي فيها تصويم الناس بخبر واحد، وبالأحاديث التي فيها ذكر الاثنين، اشتراط الاثنين في إخراج شهر رمضان وبقية الشهور، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فحينئذ نقول بذلك، فلا بد من شاهدين يثبت بهما دخول الشهر أو خروج الشهر. طب لو رأى إنسان شهر ذي الحجة ورد خبره، هل له أن يقف يوم منه هو في عرفات؟ لا، إنما يقف مع الناس. هل له أن يصوم عرفات يوم عرفة بدعوى أنه رآه؟ لا، إنما يقف مع الناس ويصوم مع الناس، يصوم مع الناس. قال رحمه الله: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء. وشروط وجوب الصوم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. وشروط صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز.
نعم، قوله: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل إلى آخره، أي يشترط في وجوب الصيام هذه الأمور الأربعة. الأول الإسلام، فلا يجب الصوم على كافر ولو أسلم في أثنائه، لو أسلم هذا الكافر في أثناء النهار من رمضان فإننا لا نلزمه ببقية الأيام التي مضت، هذا أولا. وثانيا نقول له: أمسك بقية اليوم، لأن هذا اليوم محترم، فلا يمكن أن يكون يوم كفرك وفطرك سواء هو ويوم إسلامك وصومك حتى يتعود، فيجب عليه ذلك، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أسلم فيه. أما الأيام السابقة فلا، لأنه ليس من أهل الوجوب. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على صغير ولو كان قادرا، لكن يستحب لوليه أن يأمره به ليعتاده. الصغير ولو كان قادر لا يجب عليه وجوبا شرعيا، لكن يستحب للولي أن يأمره به حتى يتدرب عليه ويتمرن عليه. الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون، وذلك لما خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: رفع القلم عن ثلاثة، فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم. الرابع القدرة عليه، القدرة على الصيام، فمن عجز عنه فهو غير قادر. وسواء كان هذا العجز بسبب الكبر في السن أو بسبب المرض. إذن فالعجز عندنا على قسمين: عجز لأجل كبر السن كالشيخ الهرم والمرأة العجوز، الشيخ الهرم والمرأة العجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، وهكذا أيضا العجز لأجل مرض لا يرجى زواله. فمن عجز عنه عن الصوم لكبر في السن أو لمرض لا يرجى زواله أفطرا إجماعا، جاز لهم الفطر إجماعا، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن هذا العذر مستديم معهما، العذر هذا مستديم، فالكبر كلما تقدم ازداد في السن، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه كلما طال به المدة ازداد مرضه غالبا، ازداد مرضه غالبا، فحينئذ يكون عجزهما مستمرا فيفطران وعليهما الفدية. ودليل ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، خرجه البخاري. وقال أيضا كما جاء عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية، وابن الجارود في المنتقى، والبيهقي في سننه بسند صحيح عنه أيضا رضي الله عنه، أنه ذكر هذه الآية وهي التي تقدم ذكرها وعلى الذين يطيقونه فدية، قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، أن يفطرا إن شاء. ويطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليهما، يطيقان، لكن في ايش؟ في مشقة، لكن يطيقان. فقال رخص لهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا إذا شاء ولا قضاء عليهما. قال والعجوز وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، وللشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، ثبت ذلك وكذلك الحبلى والمرضع. وكذلك الحبلى يعني المرأة الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وجاء أيضا عند أبي داود عنه رضي الله عنه أنه قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فإذا وسيأتينا إن شاء الله تعالى قضية إفطار المرضع والحامل وإطعامهما وبيان الواجب عليهما في هذا، وبعض الناس ذهب أنه لا قضاء عليهما، وهذا قول باطل منكر مخالف مصادم للنصوص، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وأيضا قوله رحمه الله تعالى وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا بيان لما يجزئ في الإطعام، بيان لما يجزئ في الإطعام أن من أفطر من هؤلاء وهم الشيخ الكبير الهرم والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام أو يطيقانه بمشقة، إما لا يطيقانه بالكلية أو يطيقانه بمشقة فيه مشقة عليهما، وهكذا المرضع والحامل، إذا حصل من هؤلاء جميعا الفطر فالذي يجب عليهما هذه الفدية وهي الإطعام، والإطعام يكون بإخراج مد من بر عن كل يوم يعطى لمسكين، أو نصف صاع من غيره من تمر مثلا، من أقط مثلا يعطى لمسكين. وليعلم أن العبد مخير في هذا، إن شاء أخرجها مفرقة كل يوم بيومه، وإن شاء أخرها إلى آخر رمضان كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه في آخر حياته لما كبر وعجز عن الصوم، فإنه كان يجعل طعاما لـ30 في آخر الشهر ثم يطعمهم مرة واحدة، فالعبد مخير في ذلك، إن شاء أخرج عن كل يوم مسكينا. وهذا أعجب إلي وأحب إلي أنا، لأنه أسرع في الإبراء لذمته وأحوط لدينه، فقد يموت فعليه ألا يتكاسل ويؤخر إخراج الفدية، فإذا غربت شمس اليوم أدى إطعامه، وإن قدمه قبل الغروب أجزأه، كل ذلك صحيح ولله الحمد. المهم أنه يؤدي إطعام كل يوم في يومه حتى تبرأ ذمته، لو نزل به الأجل كان قد أدى الذي عليه. ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يقول، يسأل سؤال عن رجل كان يدافع عن بعض أهل الأهواء ثم تاب، يقول كيف هل نقربه وكيف نعلم أنه تاب؟ نقول نعلم أنه تاب بمراقبته، متابعته، حينما يكون بيننا فإن أخباره ستصل إلينا، فإن كان صادقا فإنه سيظهر، وإن كان غير ذلك فإنه سيظهر. فإذا ثبتت توبته وصدقه حينئذ أهل السنة يقربونه ويدنونه، وأما إذا تبين غير ذلك فإن الواجب عليهم أن يحذروه، والحمد لله إذ لم يركنوا إليه من أول وهلة. وهذا يقول، هل هناك في العقيدة مسائل اجتهادية؟ مسائل العقيدة كلها من نصوص، والعقيدة لا اجتهاد فيها. هذا يسأل ما معنى قول الإمام أحمد 3 لا أصل لها، يعني لا يتشدد في الأسانيد فيها، يسهل فيها. والسؤال الثاني يقول، هل من منهج المحدثين في نقد الأحاديث يطبق كذلك في نقد المرويات في المغازي والسير والتفسير؟ نعم، وإلا أنت ستحتاج إلى التفسير وتقول هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وكيف تثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت إسناده؟ هذا لا يمكن، فالباب واحد. هذا يسأل عن شروط وجوب الصوم، سيأتينا إن شاء الله بقية الكلام عليه بإذن الله. وهذا من الأسئلة التي أجبنا عنها البارحة في المبتدعة. الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد كان أول الأمر على النحو الذي ذكرناه قبل ليلتين، أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس حل لهم الأكل والشرب والنساء حتى يصلوا العشاء ما لم يناموا، فإذا صلوا العشاء أو ناموا فإنه يحرم عليهم الأكل والشرب إلى الليلة القابلة، وهذا الذي كان عليه في أول الإسلام، ثم بعد ذلك رخص الله سبحانه وتعالى ويسر، ولا أدري متى. وهذا يسأل عن كتابات علي الحلبي القديمة. أنا أقول رأيت في بعض الجديدة تغيرات فلا يؤمن في الجديد، رأيت بعض التعليقات على نزهة النظر، وكتابه الذي أخرجه في الجرح والتعديل في الآونة الأخيرة يدل على تغيره، فينبغي أن يحترس منه في تعليقاته الأخيرة. نعم. وهذا يسأل يقول هل يجوز لي أن أكون وسيطا بين شخص اقترض مالا ربويا ليستأجر سكنا وبين المؤجر؟ كونه يستأجر هذا باب آخر، وإثم الربا عليه، إثم الربا عليه، لكن لو علمت أنت وتيقنت أنه اقترض بالربا فإن الواجب له عليك أنت النصيحة، أن تبذل له النصيحة وأن تذكره بالله تبارك وتعالى. أما إذا توسطت بينه وبين من يستأجر منه فالوساطة هذه صحيحة. وهذا يقول كيف نجمع بين قوله من راوي أدرى بمرويه وبين العبرة بما روى لا بما رآه؟ لا شك أن العبرة بالرواية، برواية الراوي لا برأيه واجتهاده، فإن المعول في هذا على رواية الراوي. وأما كون الراوي أدرى بما روى فهذا غير مسلم عند العلماء جميعا. نعم، وأدرى بما روى إذا فسره ولم يخالفه غيره، فإذا جاء تفسيره مخالفا للنصوص الصريحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو من قول بقية الصحابة، فأنت تنظر فتجد قول العلماء في الصحابي إذا قال قولا قال لا يعلم له مخالف من الصحابة، فإذا خالفه مخالف من الصحابة نظر، فإذا كان هذا يجرى في الخلاف الذي يجري بينه وبين غيره من بقية الصحابة، فكيف إذا كان اجتهاده مخالفا لمرويه؟ ما نقول إن الراوي أدرى بما روى، نقول حينئذ العبرة بما رأى، بما روى لا بما رأى، المعول على روايته لا على رأيه. وهذا سؤال يقول محل أو بقالة فيها بضاعة بالأجل وأخرى ملك يعني ليست دينا وحال عليها الحول، كيف تكون زكاتها؟ الزكاة تكون بتقديرها بقيمتها الحالية، مثلا لو كان الأصل عنده 10,000 في هذه البقالة ب10,000 دينار درهم ريال دولار مثلا، وأضاف عليها بضاعة جديدة دين، نعم، فإنه يقومها جميعا. ومعلوم أن التجار يستدينون ويدينون غيرهم وهذا الدين لا يمنع من الزكاة، فأنت تخرج الزكاة تقدرها بقيمتها الحالية وتخرج زكاتها، إلا إذا كانت البضاعة منفصلة هذه عن هذه فإن هذه لها أجل وهذه لها أجل، أما أن تكون كلها مخلوطة فالحكم واحد، وأصل الملحق أصل الأصل، أصل الملحق حول الأصل، يعني أصل الملحق في هذا وحوله هو حول أصله الذي أضيف عليه. ومعلوم أن التجار كل يوم يزيدون وينقصون من بضائعهم، فهذا حوله حول أصله، فيجمعها جميعا ويقدرها بالقيمة الحالية ويخرج زكاتها بقيمة البيع الآن لا بقيمة الشراء. فمثلا لو اشترى هذه السلع 10,000 وبعد مرور السنة ورأس الحول الآن أصبحت 8,000 قيمتها الحالية في السوق نزلت، فإن الزكاة على قيمتها الحالية. وهذا يقول كيف يوجه قول ابن القيم إن الصيام يوم 30 من شعبان مباح؟ هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكونه مباح يعني لم يرد فيه نهي ولم يرد فيه أمر، هذا معنى المباح، أنه لم يرد فيه أمر ولا نهي، فحينئذ لا توجبه على الناس ولا تنهى عنه الناس. والحق أن هذا الكلام كما قلنا فيه نظر، فإن هذا اليوم يوم 30 من شعبان إما أن يحول بيننا وبين رؤيته حائل وإما أن لا يحول، فإذا لم يحل بيننا وبينه حائل بأن كان الجو صحوا فإنه يجب على الجميع، هذا محل اتفاق أنه لا يصومون. وأما الكلام في هذا فإنما هو إذا ما حال بيننا وبينه حائل من غيم أو قطر، فالحنابلة سمعتم قولهم والروايات عن الإمام أحمد في هذا، والصواب ما عليه المحققون من أن هذا الصوم يحرم لأنه في مقابل النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نصوم للرؤية ونفطر للرؤية وأن نكمل العدة عدة شعبان 30. وهذا يسأل عن الحساب الفلكي في الصيام، أقول الحساب الفلكي لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الأمر على الرؤية، فإذا رأيناه صمنا وإذا رأيناه أفطرنا، أما إذا لم نره فإننا نكمل عدة شعبان 30 وعدة رمضان أيضا 30 في الخروج، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغماء فبالإكمال عدة شعبان 30 وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي. وهذا يقول إذا ثبتت رؤية الهلال في البلدان المجاورة لنا وعلمنا ذلك فما الواجب علينا؟ إذا كانت المجاورة لكم قريبة منكم فإن الواجب عليكم أن تصوموا. نعم. إذا كان من رآه كافرا لكن حينما جاءنا قال أسلمت الآن ورأيت الهلال، إذا ثبت ذلك فهو عدل. هذا يقول عندنا إشكال في حديث من صلى مع إمامه والآن يصلي في المسجد أكثر من إمام، فهل الذي ينصرف مع الإمام الأول دخل في الحديث؟ لا، لأن الحديث ظاهر وبين وفيه كل لفظ يرفع هذا الإشكال أو هذا الاستشكال، بالأحرى ما هو إشكال لكن استشكال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لا نفلتنا بقية ليلتنا، وشرحنا هذا بالأمس وبينا الصلاة قائمة وهم ينصرفون، أما هؤلاء الصلاة انتهت وطلبوا بأن تستمر الصلاة، وهذا واضح. لكن هذه الإشكالات ما أدري من أين تأتي. يقول ما الدليل على أن من أسلم في يوم رمضان عليه القضاء؟ لأنه أصبح من أهله، أهل الإسلام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالذي شهده من الشهر وجب عليه، وهذا اليوم من هذا القبيل، وهذا في الجرح والتعديل، وقد تكلمت عليه كثيرا وآخره البارحة، وأرجو المعذرة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.